بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي عشرة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع النية، والخامس استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، والسادس انقطاع موجب الوضوء، والسابع استنجاء أو استجمار قبله، والثامن طهورية ماء وإباحته، والتاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والعاشر دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم.
بسم الله، اللهم صل على محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء. الوضوء له شروط لا يصح الوضوء إلا بها، والشرط كما تقدم لغة هو العلامة، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك الطهارة، عدم الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الصلاة وجود الطهارة أن يصلي. يلزم إذا توضأ الإنسان يلزمه أن يصلي إلا الفريضة، ولا يلزم كذلك من وجود عدم لذاته. فالخلاصة أن هذه الشروط لا بد منها، وإلا لا يصبح الوضوء صحيحا. الإسلام، لا يقبل الله تعالى عملا إلا بالإسلام. والعقل، المجنون مسقوط سقط عنه التكليف، رفع القلم عن ثلاثة. والتمييز كذلك، تمييز يكون في حدود السبع أو الست: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم على عشر. أما قبل الست فلو وضئ الطفل الصغير ما يصح وضوءه. بعض الناس لو أراد أن يوضي ولده ثم يصلي معه يقول هذا على وضوء، ما يرتفع الحدث ولا له الصلاة حتى يبلغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التمييز. والنية، نية إنما الأعمال بالنيات، فلا تصح لا يصح الوضوء إلا بنية رفع الحدث، ينوي ثم يقول بسم الله. واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، معنى ذلك أنه إذا نوى تستمر النية معه إلى آخر الوضوء، لكن لو نوى قطع النية بطلت الطهارة. مثال ذلك توضأ وحينما غسل وجهه ويديه ومسح رأسه نظر في الوقت، وإذا هو يقول باقي وقت الصلاة ساعة أو ساعتين، لماذا توضى الآن؟ خلاص وقت الصلاة أتوضى إن شاء الله، ثم قال سبحان الله لم يبقى إلا القدمين أنا أتوضى، كمل قطع النية. لابد أن يعيد من أول، هذا معنى استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، فلابد من استمرار النية معه حتى تتم الطهارة. انقطاع موجب الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بعد الانقطاع الموجب. مثال ذلك إنسان عنده استطلاق ريح، نسأل الله العافية، ريح مستطلقة ومستمرة وستنتهي، فهو يقول أنا أغتنم الوقت أتوضأ والريح تمشي في طريقها، ها هذا لا يصح وضوء حتى ينقطع الموجب وينتهي. فهذا مثال، قد يكون بولا قد يكون غير ذلك، فإذا انتهى الموجب فإنه حينئذ يبدأ بالوضوء. استنجاء أو استجمار قبله. الاستنجاء والاستجمار من شروط الوضوء التي تكون قبله، حتى لو بعدت، إذا حصل بول أو غائط فإن الإنسان لا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء والاستجمار، وليس من شرط أن يكون متصلا بالوضوء. مثال ذلك: إنسان استيقظ بعد الفجر وتوضأ وصلى صلاة الفجر، ثم بعد ذلك أحدث بال أو غير ذلك من الخارج من السبيلين، ثم استنجى ولم يتوضأ وبقي إلى صلاة الظهر، فإن هذا الوضوء إذا أراد أن يتوضأ في الظهر قد سبقه استنجاء، يكفي الاستنجاء الأول. ولهذا قال: استنجاء أو استجمار قبله، والاستجمار بالحجارة وما يقوم مقام الحجارة، لكن الاستنجاء يكفي لإزالة الخبث، وأما الاستجمار فلا بد من أن يكون ثلاثا فأكثر، ثلاث مسحات، فإن لم تنقي فخمس، فإن لم تنقي فسبع، حتى ينقي، سواء كانت بالحجارة أو بالمناديل الخشنة يكفي الاستنجاء. الخلاصة أن الاستجمار لا يلزم أن يكون مع الوضوء، لكن يلزم أن يكون بعد البول أو الغائط، لا بد أن يكون قبل الوضوء بول أو غائط. أما الريح وأكل لحم الإبل ومس الفرج قبلا أو دبرا والنوم، فهذا لا يجب استنجاء، لا يجب الاستنجاء، وإنما الاستنجاء يكون من الخارج من السبيلين. طهورية ماء، هذا الثامن، طهورية ماء لا بد أن يكون طهورا، ما يكون نجسا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، فهذا يكون نجسا لا يكون طهورا. أما التغير بالأشياء الطاهرة فلا بأس، تغير لونه بشاهي أو بلبن أو بغير ذلك، لكنه لا يخرجه عن كونه يكون ماء، تغير لون يسير. أما إذا تغير اللون تغيرا حتى يقال هذا ماء أو هذا مرق أو هذا شاي، خلاص تغير، هذا طاهر، هذا يكون من أنواع الطاهر ولا يقال له ماء. صواب أن أنواع الماء نوعين: طهور ونجس. أما تغير اللون بالطهارة لا يضر، لكن إذا تغير اللون حتى صار طاهرا، صار لبنا مرقا شاهي وغير ذلك، هذا لا يقال له ماء، يقال له باسمه المعروف. إذن هذا طهورية ماء. وإباحته، هذا العاشر، وإباحة الماء بأن يكون مباحا، ما يكون مسروقا ولا مغصوبا ولا يستخدم ممنوعا من الأخذ، هذا لا يصح. لكن الإنسان لا يتوضأ إلا بماء مباحا. والحادي عشر، قيل عشرة لأن من باب التغليب إزالة، أو بأنه ذكر طهورية ماء وباحته، يعني العاشر، الاثنين الأمر واسع، وإزالة ما يمنع وصوله للبشرة، لا بد أن يزيل الإنسان ما يكون على الأعضاء من العجين أو البوية أو الأشياء التي لها جسم، أو المناكير على أظهار النساء تزال، وإلا لا تصح الطهارة حتى يزال هذا الحائل بين البشرة وبين الطهارة. دخول الوقت، دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم لفرضه، هذا صاحب السلس، استطلاق الريح أو البول، نسأل الله العافية لنا ولكم، أو المستحاضة باستمرار، هذا ينتظر في الوضوء حتى يدخل وقت دخول الصلاة، فإذا أذن المؤذن دخل الصلاة يتوضأ ويتحفظ إذا كان خشي أن يلوث المسجد أو تلوث المسجد، ثم يصلي ولو كان يعني الحدث جاريا، لأنه توضأ بعد دخول وقت، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائما لفرضه. أما لو توضأ قبل دخول الوقت لا يصح وضوءه، لكن يكون بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت وتوضأ استنجى وتحفظ وتوضأ، فإنه حتى لو يخرج هذا الخارج ويصلي صلاته صحيحة والحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي هذا الفرض والنوافل وما يصلي من النوافل ما شاء إلى دخول وقت الصلاة الثانية، ما لم يأتي ناقض آخر. فإذا جاء ناقض آخر فيتوضأ للناقض الآخر لا لهذا الناقض. إذن هذا معنى قول دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. شروط الصلاة: لا يقبل الوضوء إلا بهذه الشروط العشرة أو الأحد عشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس الثالث عشر: فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي ستة: الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، والثاني غسل اليدين إلى المرفقين، والثالث مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب، والسادس الموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.
هذا الدرس الثالث عشر: فروض الوضوء، أركان الوضوء. قالها فروض وقالها أركان، لا بد منها، لا تصح الصلاة إلا بهذه الفروض. الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، فغسل الوجه فريضة، والمضمضة والاستنشاق تدخل في ذلك في غسل الوجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة وأمر بالاستنشاق، وكذلك يدخل مع ذلك الاستنثار، يستنثر. وغسل اليدين مع المرفقين هذا الفرض الثاني أو الركن الثاني، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، يمسح جميع الرأس، يجعل يده في مقدمة رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يجعل سباحتين في الأذنين والإبهامين من خلف الأذنين هكذا. هذا فرض، فيمسح الرأس مرة واحدة إدبارا وإقبالا مع الأذنين، مع ملس الأذنين، وماء الأذنين يكون من ماء الرأس، لا يجدد ماء جديدا، وإنما يكتفي ب ما بقي في يديه مسح الرأس، إلا إذا نشفت يديه، هذا نشفت يداه فهذا أمر آخر. وغسل الرجلين مع الكعبين، لا بد أن يغسل الرجلين مع الكعبين. هذه الفروض الأربعة دل عليها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، المرفقان مغسولان، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ويعني واغسل الرجلين، تغسل الرجلين مع الكعبين، قوله إلى الكعبين أي مع الكعبين. أما الفرض أو الشرط الثاني الركن الثاني الخامس والسادس والترتيب والموالاة، الترتيب ترتيب الأعضاء الواردة في الوضوء، فلا يغسل الوجه قبل، لا يمسح الرأس قبل أن يغسل الوجه، ولا يغسل وجهه قبل، ولا يغسل يديه قبل وجهه، وإنما بالترتيب كما جاء في الآية. والموالاة بأن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، لا يتأنى حتى يجف العضو الأول، يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الذي قبله. والدليل على ذلك صاحب اللمعة، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة كالظفر، فأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء، وفي رواية أمره بإعادة الوضوء والصلاة، فلو كان ذلك جائزا لأمره أن يغسل هذه اللمعة ويكفي، لكن لا بد من الموالاة لأنها نشفت الأعضاء، فأمره أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. والفرض من ذلك في هذه الفروض مرة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وهو الأفضل، ولهذا من توضأ ثلاث مرات هو الأفضل. توضأ عثمان رضي الله عنه من حديث عمران ثلاثا ثلاثا، ثم قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا هو الأفضل، أن يكون الغسل ثلاث مرات ثلاث مرات، فإن اقتصر على واحدة فلا بأس، فإن اقتصر على اثنتين كذلك، فإن غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين أو بعضها مرتين وبعضها واحد لا بأس، لكن الأفضل أن يغسل ثلاثا ثلاثا كما سمعتم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر، نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي ستة: الخارج من السبيل، الأول الخارج من السبيلين، والثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد، والثالث زوال العقل بنوم أو غيره، والرابع مسح الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، والخامس أكل لحم الإبل، والسادس الردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.
هذه النواقض الستة هي في الحقيقة المعتمدة، وفي خلاف في بعض الخارج من الجسد غير البول والغائط، فإذا كان الخارج من الجسد النجس من غير مخرج البول والغائط هذا ينقض لا شك، لكن إذا كان غير البول والغائط كالصد الدم الكثير والصديد الكثير وغير ذلك هذا ينقض عند جمع من أهل العلم، وهو الأحوط المسلم أن يتوضأ من هذه الأمور الستة. أما الخارج من السبيلين فأدلة واضحة، وأما الخارج الفاحش الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح والودي والمذي وغير ذلك من الخوارج، والخارج الفاحش النجس من الجسد النجس كالبول والغائط يخرج من غير مخرج نسأل الله العافية، هذا ينقض الوضوء. أما إذا كان غير البول والغائط في خلاف، لكن الأرجح أنه ينقض الوضوء. وزوال العقل بنوم وغيره، النوم المستغرق، أما النوم الذي لا يستغرق خفقات نعاس هذا لا ينقض، لكن النوم الذي يزيل العقل، فإذا زال العقل واستغرق الإنسان في النوم انتقض الوضوء، سواء كان جالسا أو مطيعا أو متربيا أو على أي حال كان، على الصواب والصحيح. بعض الناس رأيت في بعض المساجد إنسان نام ممكن ساعة كاملة يوم الجمعة ثم أمر أن يتوضأ، فقال له واحد يجيه ليس عليك وضوء لأنك أو ليس عليه وضوء لأنه كان متربعا، من أين أتيت بهذا الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال بيّن بأن النوم ينقض الوضوء، فكيف؟ فإذا استغرق الإنسان في الوضوء، لأنه جاء في الحديث وإن كان فيه مقال لكن معناه صحيح، قال وكاء العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وإن كان فيه مقال لكن معناه صحيح، المعنى صحيح. فزوال العقل بنوم وغيره ينقض الوضوء. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، مس فرجه قبلا أو دبرا كان سواء كان ذكرا أو أنثى، كان في أول الإسلام لا ينقض الوضوء، ثم استقر الأمر في حديث بسرة بأنه ينقض الوضوء من مس ذكره فليتوضأ أي بدون حائل، أما مع الحائل من فوق الثوب أو من فوق السروال وغير ذلك لا يضر، وإنما يمس الفرج بدون حائل ينتقض الوضوء. الخامس أكل لحم الإبل، هذا ينبغي ألا ينظر إلى الأقوال الأخرى، لأنه ثبت في البخاري وغيره النبي عليه الصلاة والسلام سئل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفي رواية توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، إذن هذا يدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء لا شك في ذلك. والردة عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم منها، فإن الإنسان إذا ارتد عن دينه والعياذ بالله بطل العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التنبيه الذي تسمعونه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تنبيه هام، أما غسل الميت فالصحيح وأنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء والواجب.
يبين بأن غسل الميت الصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا بالنسبة لغسل الميت لا ينقض الوضوء، لكن ورد سنة بأنه يستحب له أن يغتسل، المستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو لأن أسماء رضي الله عنها غسلت أبا بكر زوجته، ثم سألت الصحابة، كان اليوم شديد البرد والماء باردا، فسألت الصحابة هل يجب عليها غسل؟ قالوا لا، فدل على أن الغسل من غسل الميت مستحب وليس بواجب الغسل. أما كون غسل الميت ينقض الوضوء فلا ينقض الوضوء على الصحيح لعدم الدليل. وقالوا لأن الغاسل إذا غسل ميت يحصل له الكسل والخمول وذكر الآخرة فيكون كسولا متعبا، فإذا اغتسل تنشط للعبادة، كان نشيطا، استعاد قوته. هذا قالوا بأنه يشرع أن يغتسل من غسل الميت، أو ما كونه يجب عليه أن يتوضأ فلا يجب عليه، إلا إذا مست يده فرج الميت وليس له ذلك، لا يجوز له أن يمس فرج الميت إلا بحائل، لكن لو حصل ذلك فإنه ينتقض الوضوء للمس لا للغسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.
يعني هذا مس المرأة على الصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج شيء، لو خرج مذي أو خرج سائل وغير ذلك فالوضوء للخارج وليس لمس الفرج. كان هذا من تيسير الله تعالى على عباده، إنسان يمس امرأته أو يمس يعني قريباته أو يسلم على قريبه، إذا صافح أخته أو صافح يروح يتوضأ، سبحان الله. هذا فالصواب أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء فيتوضأ للخارج. نعم.
أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق.
رحمه الله، هذا رسالة محققة يعني محررة، غفر الله له ورحمه وهنيئا له على هذه الرسالة، يغبط عليها رحمه الله، نفع الله بها الناس في أقطار الأرض، رسالة نافعة صغيرة في حجمها كبيرة في معناها. نعم.
الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل عليها الكتاب أو السنة، التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها.
هذه الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها ويعمل بها، ذكر منها 11 خلقا هنا، وهي الأخلاق كثيرة: كرم، الصدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بين أن الصدق يهدي إلى الجنة، وصدق أهل البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وأن الكذب يهدي إلى النار ويأتي إن شاء الله، والأمانة يكون أمينا على أموره، أمينا على عباداته، لأنه مؤتمن على صلاته، على زكاته، على دينه، هذه أعظم الأمانة، أمين كذلك على ما بينه وبين الناس من ودائع ومن غيرها، يكون أمينا. والعفاف يكون عفيفا، بعيدا عن القاذورات، بعيدا عن المحرمات، بعيدا عن النظر إلى النساء، بعيدا عن الدنس. والحياء، الحياء لا يأتي إلا بخير، يكون حييا يستحي، فهذا من الأخلاق الجميلة. والشجاعة، شجاعة قد تكون قولي، قد تكون معنوية وقد تكون حسية، في الحسية شجاعة في القتال لأعداء الله تعالى، قوة القلب. الصحابة كانوا من أعظم الناس شجاعة، وأشجع الناس النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة، لأنهم يعلمون أن القتال لا يقرب الموت ولا يبعده. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية فيها تشجيع للجبناء، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل، مهما بلغ الإنسان لا يموت إلا في أجله، بأجله الذي حدد الله له، ويكون شجاعا معنويا بالأمر بالمعروف باللسان ونهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك كريما الكرم والجود وبذل ما يحبه الله تعالى، كريما لأهله في النفقة، وكريما كذلك لأضيافه، كريما للمسلمين، كرم والوفاء، يوفي بالعهود التي بينه وبين الله وبينه وبين الناس، والنزاهة، يعني يكون يبتعد عن كل ما فيه قذورات وفي كل ما يبغضه الله تعالى، والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار. إذا كان له جار يعلم بأن الجار له حقوق ويحسن جواره، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سوي يورثه. ومساعد ذو الحاجات أو الحاجة حسب الطاقة، ساعد يعين يرجو ثواب الله، وغير ذلك من الأخلاق التي دل عليها الكتاب والسنة. نعم، ذكر نماذج رحمه الله تعالى، ولا الأخلاق كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس 16: التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها، والتسمية عند الابتداء، والحمد عند الفراغ، والحمد بعد العطاس، وتشميه العاطس إذا حمد الله، وعيادة المريض، واتباع الجنائز للصلاة والدفن، والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية بالمصاب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال.
ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يقارب 20 أدبا مثالا ونماذجا. الأول السلام. السلام البدء به سنة معروف عند العلماء، ورده واجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفشوا السلام. عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلام قال: أول ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت وجهه علمت أن وجهه ليس وجه كذاب، وسمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. إفشاء السلام فيه خير كثير. كثير من الناس لا يسلم إلا على من يعرف، ولكن السنة أن يسلم الإنسان على من يعرف ومن لا يعرف. ألا أنبئكم أو ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحبتم؟ قالوا: بلى. قال: أفشوا السلام بينكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والبشاشة، بشاشة الوجه والاستقبال، وهذا من الأخلاق الجميلة، الآداب. والأكل باليمين وشربها، إنه لا يأكل بيمينه ما يأكل بشماله إلا الشيطان. قال: إذا أكل أحدكم أو شرب فليأكل ولا يشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بيساره. ومن الغريب أن بعض الناس من كبار السن العايشين خارج أهل السنة تراه يعني حتى من زمزم يشرب بشماله، ويده ما فيها شيء لمنه، تعود، ما تعود على هذا الأدب المبارك. فالأكل باليمين والشرب باليمين هذا من الآداب العظيمة. كذلك التسمية عند الابتداء في أي شيء، تركب السيارة تقول بسم الله، تأكل تقول بسم الله، تعمل أي عمل تقول بسم الله، أي بسم الله أعمل هذا العمل، تقرأ القرآن بسم الله، والحمد عند الفراغ، يعني عند الفراغ من الطعام، أو عند الفراغ من الشراب، أو عند الفراغ من الأعمال الصالحة، يعني من الآداب يقول الحمد لله، يعني لأنه الذي وفقك وعانك على هذا العمل فتحمده سبحانه وتعالى على هذا الخير. والحمد بعد الطعام بعد العطاس إذا عطس يقول الحمد لله، فإذا قال الحمد لله وجب على كل من سمع أن يقول يرحمك الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله وجب على كل من سمع أن يقول يرحمك الله، ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني يصلح بالكم يصلح شأنكم كله. هذا من الآداب إذا حمد، إذا حمد الله. وعيادة المريض هذا من الأعمال الصالحة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عاد مريضا غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. 70 يصلون عليك، يدعون لك، يستغفرون لك، الملائكة 70. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا من حديث علي رضي الله عنه، هذا يدل على عظم الأمر. كذلك اتباع الجنائز للصلاة والدفن في فضل عظيم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطان. سئل عن القيراط فقال كالجبل، مثل الجبل العظيم، في بعض الروايات مثل الجبل أحد، القيراط من الأجر والثواب، فإذا صلى عليها كان له القيراط، وإذا تبع حتى تدفن ويفرغ من دفنها كان له قيراطان كالجبلين العظيمين من الأجر والثواب. هذا من الآداب العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس. ولهذا قال أبو هريرة حينما قالوا أكثر علينا أبو هريرة، فسئل بعض الصحابة فصدقوا أبو هريرة، فقالوا قال ابن عمر كان يأخذ من الحصباء ويضرب بها الأرض ويقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فرط يقصد أنه فاتنا هذا الخير، ليس بواجب لكنه مستحب، إلا إذا كان من الفروض الكفايات، ما هناك من يصلي عليه ولا من يشيعه إلا هو، هذا يكون فرض كفاية، لابد من يكون فريضة. والآداب الشرعية عند دخول المسجد، إذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم نسألك فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، أو المنزل والخروج منه، إذا دخل المنزل يقول بسم الله اللهم نسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، إذا خرج يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا آداب عظيمة. وعند السفر قل دعاء السفر، ومع الوالدين بالبر والإحسان والكلام الطيب، والأقارب والجيران كذلك، والكبار والصغار يحترم الكبار ويعطف على الصغار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن وذا الشيبة المسلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والتهنئة بالمولود، إذا ولد له مولود هنأته، بارك الله لك، نسأل الله لك البركة، اللهم بارك فيه، اللهم اجعله مباركا، هذه تدخل السرور على الناس وتجل المودة بين الناس. والتبريك بالزواج كذلك، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم بخير. والتعزية في المصاب من باب المواساة، وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. يلبس، إذا لبس ثيابه يبدأ باليمين بالشق الأيمن، ويخلع، إذا خلع يخلع الأيسر قبل الأيمن، إذا لبس النعال يلبس اليمنى قبل اليسرى، إذا خلع يخلع اليسرى قبل اليمنى، وهكذا. هذا من الأداب، ولا الأداب كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدرس 17 التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومن 7 الموبقات المهلكات، وهي: الأول الشرك بالله، والثاني السحر، والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والرابع أكل مال اليتيم، والخامس أكل الربا، والسادس التولي يوم الزحف، والسابع قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يعني هذا شيء عظيم، وفقه الله تعالى لهذا الخير العظيم. هذا ذكر ما يقارب 18 من هذه الأنواع، كل كلمة واحدة تحتاج إلى محاضرة كاملة من المغرب إلى العشاء، قالها 18 يوما. يعني هذا كتاب عظيم، صغير كما تقدم في حجمه، كبير في معناه وفيما اشتمل عليه. قوله الدرس 17 التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومن السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله تعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. والسحر، السحر هو كفر من أنواع نواقض الإسلام والعياذ بالله، لأن الساحر يتقرب إلى الشيطان فيرضي الشيطان ويغضب الرحمن، فإذا غضب الرحمن ورضي الشيطان فالشياطين يمنون عليه ما يريدون في السحر والعياذ بالله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا حد الساحر ضربة بالسيف، ورواية ضربه بالسيف، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا من سبع الموبقات المهلكات. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، نسأل الله العفو والعافية. وأكل الربا، أكل الربا من أقبح المحرمات ومن أجرم الجرائم بعد الشرك بالله تعالى، لأنه محادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، إن كنتم مؤمنين، هذا يبين، فإن فعل هذا فإنه يكون محادا لله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني اعلموا بأنكم محاربين لله ولرسوله. كذلك من هذا أكل مال اليتيم، فإن أكل مال اليتيم من الموبقاء، من المهلكات التي تهلك الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك التولي يوم الزحف، إذا التقى الصفان المسلمون مع الكفار في الجهاد في سبيل الله فولى، فهذا من الموبقات السبع المهلكات. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، مؤمنة لكنه قذفها بالزنا والعياذ بالله تعالى، هذا من الموبقات. كذلك من هذه الذنوب عقوق الوالدين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. كان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قطعت الرحم، الرحم معلقة بالعرش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. هذا يدل على عظم الأمر. كذلك شهادة الزور كما تقدم، والإيمان الكاذبة، الإيمان يحذف وهو كاذب. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، أي بدينه بحلفه، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا الجار، هذا الجار من الذنوب العظيمة، هذا الجار من الأذى ومن البهتان ومن الإثم العظيم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من أذى الجار. كذلك والظلم، ظلم الناس في الدماء وغيرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات عليه الصلاة والسلام، قال: أي يوم من هذا؟ قالوا: فظننا أنه يسمي بغير اسمه. ثم قال: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم بين بأنه يوما حرام، في شهر حرام، في بلد حرام. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، في رواية أبشاركم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قال اللهم نعم. إذن هذا يدل على عظم الأمر. وكذلك الظلم في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر، شرب المسكر نسأل الله العفو والعافية، هذا من الذنوب العظيمة، لعنه النبي عليه الصلاة والسلام، لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر، لعن شاربها عليه الصلاة والسلام ومعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها ومشتريها وغير ذلك، على لعن عشرة عليه الصلاة والسلام من في الخمر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة، هذا من أقبح الأمور ومن الأمور التي يقع فيها كثير من الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا، قال هل تدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. كذلك النميمة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة نمام والعياذ بالله تعالى، وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وإليك تفصيل ذلك. تجهيز الميت أولا يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت.
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فينبغي الإنسان إذا كان عند المريض ورأى بأن الموت قد حضر غرغرة يذكره قل لا إله إلا الله، فإن خشي أن يعني يتذمر وغير ذلك لأنه بشدة عظيمة فهو يذكر الله عنه يقول لا إله إلا الله، لعله أن يقول لا إله إلا الله، فإن لم يقلها فلا بأس أن تقول قل لا إله إلا الله يا فلان، يا أبا عبد الله، يا أبا محمد، بكلام طيب، يا أبا فلان قل لا إله إلا الله، لعله أن يقول لا إله إلا الله تكون آخر كلامه. نعم.
ثانيا إذا توقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. ثالثا يجب تغسيل الميت المسلم لا يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليه.
الشهيد لا يغسل لأنه يبعث يوم القيامة ودمه يثعب ريحه ريح المسك ولونه لون الدم، فلا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يكفن في ثيابه التي مات فيها، يكفن في ثيابه التي مات فيها. نعم.
رابعا صفة غسل الميت أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يديه خرقة خرقة أو نحوها فينجيه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته.
ترسل. نعم، لأن هذا ما انكثر شرحه، لأن الآن الحمد لله تغسيل الموتى موجود في المغاسل، فترسل حتى يفهم بدون شرح بدون تفصيل. نعم.
ثم يغسل رأسه.
أعد من أول.
رابعا صفة غسل الميت أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا،
يعني يستر عورة الميت بشيء بمنشفة وغير ذلك، ثم يرفعه ويعصر بطنه قليلا عصرا رفيقا، لعله أن يخرج شيء حتى يزيله الاستنجاء. نعم.
ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها،
يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها، ما ينجيه بيده بدون حائل، وإنما يدخلها الآن يجعلون فيها كيس وينجون بها. نعم.
ثم يوضئه وضوء الصلاة.
ثم يوضئه وضوء الصلاة بعد الاستنجاء، يوضيه كما يوضيه للصلاة. نعم.
ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة.
إذا كمل الغسل فإنه يعيد الغسل 3 مرات الأفضل. الوضوء يكفي الوضوء الأول، لكن إذا خرج شيء رأى بأنه خرج شيء يعيد الوضوء ويعيد الغسل هكذا. نعم.
يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حار أو بوسائل
بطين حر، يمكن عندك خطأ من الأطول، بطين حر يعني بطين خالص. نعم.
فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه.
نعم.
ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى 5 أو إلى 7، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور.
يعني يجمر الطيب، يجمر أكفانه يعني بالعود، يجمر أكفانه يطيبها بالعود. نعم. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا وإياكم. نعم.
وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج.
والأفضل الإنسان أن يعنى بنفسه قبل أن يعتنون به الناس، إذا كان له شارب طويل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بل لم يأخذ من شاربه فليس منا، وأظهاره كذلك يعنى بذلك. لكن لو مات الميت وشاربه طويل أو أظفاره طويلة لا بأس أن يقصر الشارب وتقصر الأظفار، أما العانة فلا، العانة لا يأتي إليها، ولم يرد في ذلك دليل، ولا يحلق عانته. نعم. ولا ينتفع إبطه. نعم.
ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك. والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها.
نعم. وكذلك الرجل لو كان له رأس فإنه يسدل خلف ظهره، يجعل 3 قرون ويسدل خلف ظهره. نعم.
خامسا تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها إدراجا. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة
لكن الأفضل في 3 أثواب، في 3 لفائف يلف فيها. نعم.
والمرأة تكفن في 5 أثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين، والواجب في حق الجميع ثوب واحد.
نعم. يستر. نعم. ولفافتين.
والواجب في حق الجميع ثوب واحد.
لا، هنا فيه نقص في الكلام. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى 3 أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. ليس عندك؟
مو بعندي
ساقط. لا، الأمر سهل. حتى لو كفن الإنسان الواجب يكفن في ثوب واحد في لفافة واحدة كافي، لكن الأفضل 3. نعم. والواجب. نعم.
والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسد، ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
يبعث المحرم يوم القيامة ملبيا. والإنسان يذكر بهذا نهايته، قد يلبس لباسه حينما يخرج من بيته ويخلعه غيره، فينتبه ويأخذ احتياطه ويذكر الموت دائما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هذه باللذات. نعم. هكذا عاقبة الإنسان ونهاية. نعم. كما صح بذلك. نعم.
قال: كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان المحرم امرأة كفنت لغيرها، ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب، ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. ويكفن الصبي
في فضل تغسيل الميت وتكفينه جاء حديث ثبتها الألباني رحمه الله تعالى، قال: من غسل ميتا غفر الله له 40 مرة، وفي لفظ 40 كبيرة، ومن كفنه كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن دفنه فكأنما أسكنه مسكنا إلى يوم القيامة. هذا من فضل الله، من حفر له حفرة قبرا ثم دفن فيه كأنه أعطاه وقف بيت، هذا من فضل الله تعالى على عباده. نعم.
ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى 3 أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين.
أخر الكلام والصفيف، أخذ من الأول حطه في الأخير، لا بأس، لكن نعم.
سادسا، حق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل، والأولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها.
لكن لو كان الإنسان في مسجد له إمام وكان له وصي يصلي عليه، فهل يتقدم الوصي على الإمام؟ لا، مثل الراجح الآن أو أي مسجد فيه صلوات الجنائز، والميت أوصى أن يصلي عليه فلانا، لا يصلي عليه إلا فلان، هذا لا. الإمام النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فالإمام هو الأولى بالصلاة على الجنائز، إلا إذا أذن، إذا بلغ وقال تسمح وسمح من قلبه لا بأس. نعم.
سابعا، صفة الصلاة على الميت، يكبر 4 ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم يكبر 2 ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، ثم يكبر 3 ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، ثم يكبر 4 ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
هذا الدعاء حينما سمعه راوي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام دعا صلى على ميت، وقال هذا الدعاء، قال: حتى تمنيت أني مكانه، تمنى أنه يكون هو الميت لهذا الدعاء العظيم. ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء يسير، حتى إذا صلى على الميت يدعو للميت بهذا الدعاء العظيم. نعم.
ويستحب أن يرفع يديه مع كل
يعني هذه صفة الصلاة على الميت، ينبغي المسلم أن يتعلمها دائما، تكبر التكبيرة الأولى، يقرأ الفاتحة، والأفضل أن يقرأ معها سورة قصيرة، الأفضل، أو بعض الآيات إن تيسر، وإن لم يفعل فالحمد لله، ويكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما يصلي في الصلاة، ويكبر التكبيرة الثالثة ويدعو الميت بهذا الدعاء أو بما تيسر إن لم يحفظ هذا الدعاء، ويكبر التكبيرة الرابعة ويسلم عن يمينه تسليمة واحدة. نعم.
وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره، وإن كانت أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره. أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيه برحمتك عذاب الجحيم.
نعم، اللهم صل على. نعم.
والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه.
هذا من فضل الله تعالى على العباد، على الميت وعلى الحي. ففضل الله تعالى على الحي، من فضل الله على الحي أنه إذا صلى على الميت يكتب له قراطين، إذا صلى عليه وشيعه، من صلى على ميت فله قراطان، من صلى عليه فله قراط، ومن تبعه شيعه فله قراطان، كل قراط مثل الجبل العظيم، هذا للحي. وللميت ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، هذا من فضل الله تعالى. الحديث الآخر قال ما من مسلم يصلي عليه أمة يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. فقال العلماء في هذا أن هذا كان أولا، أن من صلى عليه 100 شفعوا فيه، ثم تفضل الله وجاد بكرمه وجوده إلى أن من صلى عليه 40 غفر الله له شفعهم الله فيه، هذا من فضل الله تعالى على عباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثامنا صفة دفن الميت المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت
ويطين. نعم.
ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب.
اللهم استعان. نحو. نعم.
ثم يهال عليه التراب، ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله.
الوارد في ذلك أنه إذا وضع في قبره يسل من قبل رجليه ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم. نعم.
ويرفع القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء.
يرش بالماء ليثبت التراب لا لشيء آخر، بعض الناس ممكن يعتقد اعتقادا آخر، وإنما الرش بالماء من أجل أن يثبت التراب على القبر. نعم.
ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
الله أكبر، الله أكبر. يسأل في قبره، وأنت إذا انتهيت من قبرك، إذا انتهيت من إهالة التراب عليه وفرغت من القبر يسأل، ترجع روحها إليه ويسأل، يسأل الملكان. ولهذا يشرع أن تقف عنده وتقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم اغفر له. يسأل، نسأل الله أن يحسن عاقبتنا وإياكم، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى تاسعا: ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. عاشرا: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة.
يعني يصنعون الطعام يدعون الناس، هذا من البدع نسأل الله العافية. لكن كون الإنسان الميت له ميت، الجيران يهدون له طعاما فلا بأس، لأنه أتاهم أمر يشغلهم. نعم.
رواه الإمام أحمد بسند حسن: أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم. ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع.
يعني لا يحدد 3 أيام العزاء أبدا، ما دامت المصيبة قائمة فلا بأس. نعم. بدون صنع الطعام للزائرين يتكلفون، لا، هذا جيران يصنعون ما تيسر، ولا يدعون. بعض الناس يجعلها حفلات، يقول أنتم من الغداء عليه اليوم على فلان، ويدعون يتصلون تعالوا تغدوا عندنا، عندنا عزم، ويستقبلون استقبال كأنه زواج. تجد مجموعة من الناس استقبال أمام البيوت، يكولون لهم مجموعة من الناس، هذا أصبح يعني فرح، ما هو نسأل الله العفو والعافية. نعم. العزاء يكون في الطريق، يكون في البيت، يكون في المسجد، يكون في مكان. نعم. 11. نعم. لا لا أحد دقيقة. نعم. كم دقيقة واحدة. طيب.
11: لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا، إلا أن تكون حاملا، فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. 12: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت. نعم. وما
نعم.
بعده.
أذن أذن بدل الأذان إن شاء الله. نعم.
الله أكبر.
صلاة القائمة محمد مشيئة ربنا بعد المقام في مدري رواتنا كذات خميات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
غفر الله له. هذا الباب الأخير الثاني عشر: يشرع للرجال زيارة القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور تشرع لأمور ثلاثة: الأمر الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور، تنفيذا لأمره عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الاستحباب. والأمر الثاني أنها تذكر الآخرة: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والأمر الثالث الدعاء للميت فقد انقطع عمله، فإنه إذا زاره الزائر قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم عافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهو يدعو للأموات يستفيدون من هذا الدعاء. فهذه السنن الثلاث هي مشروعة، فيزور الإنسان القبور بدون تحديد في يوم معين ولا في وقت معين، كل ما تيسر، وبدون شد الرحال، بأن شد الرحال إلى مكان بعيد. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأن ينفعه بهذا الكتاب الذي عم نفعه، والحمد لله للبعيد والقريب. وهذا من نعمة الله تعالى ومن فضله عليه وإحسانه له سبحانه وتعالى، فهو الموفق والمعين. وما بكم من نعمة فمن الله، نسأل الله أن يغفر له وأن ينفع بما كتب وأن ينفع بعلمه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد.